الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرقة الأمة. بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ذكرت في الليلة الماضية أن ما أورده الشيخ رحمه الله من الأحاديث المشتملة على بعض صفات الرب سبحانه وتعالى، منها ما دل على مثل ما دل عليه القرآن كالتكليم والعلو والمعية والسمع والرؤية وبعض الأسماء كالأول والآخر الظاهر والباطن والسميع قريب، إنكم لا تدعون أصم ولا غائب وإنما تدعون سميعا قريبا هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وهو الحديث ما قبل الأخير. وآخر هذه الأحاديث هو ما سمعتم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم. نعم، ومنها أحاديث دلت على صفات لم يأتي ذكر لها في القرآن، وذكرتها: النزول، فرح، الضحك، القدم والرجل. نعم. وآخر هذه الحديث هو حديث الرؤية، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون أو لا تضامون أو لا تضارون في رؤية، فإن استطعتم وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس فهي صلاة الفجر وصلاة قبل غروبها وهي العصر فافعلوا. ونلاحظ أن الشيخ ختم أحاديث الصفات بحديث الرؤية، كما ختم ما أورده وذكره من آيات الصفات الأسماء والصفات بالآيات الدالة على رؤية الرب. ندرك أن الشيخ يعني أنه متعمد لهذا الترتيب، وكأنه إشارة إلى أن الرؤية هي التي ينتظرها المؤمنون، وهي محققة للمؤمنين الذين آمنوا بالله وبما أخبر به في كتابه وأخبر به رسوله وما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله. وحديث الرؤية من الأحاديث المتواترة، فرؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة ثابتة بالكتاب وبالسنة المتواترة وبإجماع أهل السنة والجماعة، بإجماع الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وهم الفرقة الناجية. يقول الشيخ: إلى أمثال هذه الأحاديث، يعني هذه نماذج، وإلا فأحاديث الصفات كثيرة لا حصر لها، كثيرة جدا. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بما يخبر به عن ربه، يعني من الأسماء والصفات والأفعال، فإن الفرقة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه، لا يفرقون بين ما جاء في القرآن وما جاء في السنة، لا، بل يقبلون هذا وهذا، يؤمنون بهذا كله، بما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام عن ربه من أسماء وصفاته، كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من الأسماء والصفات، من غير تحريف ولا تكييف، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، كما تقدم. تقدم ذكر مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب. يقول الشيخ: فإن الفرقة الناجية وسط في فرق الأمة. الفرقة الناجية وسط، هي الوسط في فرق الأمة، معتدلة، هي عدل الخيار، الوسط هي العدل الخيار، أو هو العدل الخيار، كما أن هذه الأمة وسط في الأمم، قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. أمة وسطا يعني عدولا خيارا، الوسط هو العدل الخيار، فلا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا جفا ولا تقصير ولا تجاوز، اعتدال واستقامة. إن الوسطية تمثل الاستقامة، إن الاستقامة هي لزوم الصراط المستقيم، فلا انحراف هنا ولا هنا، كما أن الأمة وسط، الأمة المحمدية التي تحقق لها الإيمان بالله ورسوله، ولم تأتي بما تخرج به عن الإسلام، نعم هي وسط في الأمم، وإن كان لها لبعضهم ذنوب وأخطاء، وعند بعضهم بدع، لكن ما دام أنه قد تحقق لهم الإيمان ظاهرا وباطنا، ولم يأتي أحد منهم بما يخرج به عن الإسلام، فإنه من الأمة المحمدية التي يثبت لها هذا الوصف بحسبها، فكل من كان على الصراط المستقيم، يعني أتم استقامة، كان حظه من الوسطية بحسب ذلك. المقصود أن الشيخ يقول إن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة وسط في فرق الأمة، كما أن الأمة وسط في الأمم، ثم يفصل ذلك في مسائل. يقول: فهم وسط في باب صفات الله، بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشرك وسط. أهل التعطيل ينفون صفات الرب، يعطلون الرب عن صفات كماله، يعطلون النصوص عما دلت عليه من الحق، وشرهم الجهمية، هم أهل التعطيل إذ ينفون الأسماء والصفات. ويدخل فيهم المعتزلة، فإن لفظ الجهمية إذا أطلق يتناول المعتزلة، ويقابلهم أهل التمثيل الذين يمثلون صفات الرب بصفات الخلق. يقول أحدهم له يد كيد تعالى الله، وسمع كسمع، وبصر كبصر، وهكذا. فهؤلاء أهل التمثيل، وكل من المذهبين ضلال وكفر، كما قال الإمام نعيم بن حماد رحمه الله: من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه. أهل السنة إذن هم يثبتون لله ما أثبته لنفسه، خلافا لمن؟ للمعطلة، بلا تشبيه، خلافا للمشبهة. وينزهونه عن النقائص والعيوب، خلافا للمشبهة. بلا تعطيل، خلافا لمن؟ للمعطلة. فإن المعطلة غلوا في التنزيه، غلوا، يعني يزعمون أنهم ينفون الصفات عن الله حذرا من التشبيه، فغلوا في التنزيه، فأفضى بهم ذلك إلى التعطيل، وفروا من تشبيه فوقعوا في تشبيه أقبح. والمعطلة غلوا في، والمشبهة يعني أهل التمثيل غلوا في الإثبات، حتى شبهوا الله بخلقه. ولهذا قال بعض أهل العلم: إن المعطل يعبد عدما، لأن نفي جميع الصفات يستلزم نفي الذات، والمشبه يعبد صنما. المشبه الذي يقول لله سمع كسمع وبصر كبصر، هذا ليس هذا هو الله الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه. فأهل السنة وسط، ولهذا نقول إنهم يثبتون لله الأسماء والصفات، وينزهونه عن كل ما لا يليق به إثباتا بلا تشبيه، وتنزيها بلا تعطيل. فهذه وسطيتهم، فكانوا بريئين من الإفراط والتفريط وسائر الانحرافات والضلالات التي وقع فيها من خالفهم. ثانيا، وهم وسط أيضا، أهل السنة وسط في باب ماذا؟ في باب أفعال الله. هذا الثاني، أفعال الله، في باب أفعال الله، بين الجبرية والقدرية، وسط في أفعال الله بين الجبرية والقدرية. الجبرية يقولون لا فعل للعبد، بل كل الأفعال أفعال الله، فالعبد لا فعل له، والله هو الفعال لكل شيء. وعلى مذهبهم الباطل الخبيث يكون الله هو الفاعل لأفعال العبد، بمعنى أنه هو الموصوف بها حقيقة، فهو المصلي والصائم وكذا والآكل والشارب، ونترك الباقي لأنه في شناعة نضيف. خلاص، فلا فعل للعبد. العبد حركاته لا اختيار له فيها ولا إرادة ولا مشيئة، بل مثله مثل الريشة في مهب الريح، وحركته كحركة الأشجار وحركة المرتعش والعروق النابضة، ويقابلهم الجبرية القدرية. ومنهم المعتزلة، المعتزلة قدرية، هؤلاء ينفون القدر، والجبرية يثبتون القدر لكنهم يغلون في الإثبات. وأما القدرية فيراد بهم في الغالب النفاة الذين يقولون إن الله تعالى لا يقدر على أفعال العبد، بمعنى أنه أن العبد يخلق فعله فيتصرف دون مشيئة الله ودون قدرته، فالله لا يقدر على أن يجعل هذا مؤمنا وهذا كافرا، ويجعل المطيع عاصيا أو العاصي مطيعا أو الكافر مؤمن، أبدا. العبد يفعل بإرادته المحضة المنطلقة المنقطعة عن مشيئة الله وعن قدرة الله، فينفون عموم المشيئة وعموم الخلق. أهل السنة والجماعة بين ذلك وسط في أفعال الله، فيقولون إنه تعالى خالق كل شيء، فجميع ما في الوجود هو خلقه، خالق السماوات والأرض ومن فيهم، وهو خالق العباد وخالق قدرتهم وإرادتهم وخالق أفعالهم، الله خالق كل شيء. والله خلقكم وما تعملون. ولكن للعبد فعل، فأفعال العباد ليست أفعالا لله، ليست أفعالا. العبد هو المصلي والصائم والراكع والساجد والآكل والشارب والصادق والكاذب والظالم والسارق وهكذا. هذا العبد هو الذي يوصف بهذه الأفعال، ولكن هي أفعال للعبد لكنها واقعة بمشيئته تعالى وبقدرته، وهي مفعولة له ليست فعلا له. المفعول غير الفاعل، المفعول هو الشيء المصنوع المنفصل عن الفاعل، وأما الفعل فمن شأنه أن يقوم بالفاعل. ولهذا تقدم لكم أن الذين ينكرون المحبة والرضا والغضب والسخط وينفون ذلك، ينفون هذه الصفات عن الله، يفسرونها بعضهم، يفسرها بعضهم بأشياء منفصلة، بمفعولات، مفعولات بالنعم وبالعقوبات المخلوقة. إذن أهل السنة والجماعة وسط في أفعال الله بين الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبور وليس له إرادة ولا اختيار ولا فعل، وإضافة الأفعال إليه إضافة مجازية، وإلا فهي في الحقيقة أفعال لله، وهم وسط، أعني أهل السنة، بين الجبرية وبين القدرية النفاة الذين يقولون إن العبد يخلق فعله وأنه لا تعلق لمشيئة الله ولا لقدرته بأفعال العبد. إذن هم وسط، فأهل السنة يثبتون القدر يؤمنون بالقدر بكل مراتبه، ومع ذلك يؤمنون بالشرع ويثبتون فعل العبد، فخالفوا بذلك الجبرية والقدرية وكانوا وسطا بين الطائفتين الضالتين المنحرفتين. ثالثا وهم وسط، أعني الفرقة الناجية أهل السنة، وسط في باب وعيد الله، بين من؟ بين الخوارج، بين من؟ وسط بين المرجئة، بين المرجئة والوعيدية، بين المرجئة والجهمية والوعيدية من الخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة يدخلون كلهم وعيدية، والجهمية مرجئة. فأهل السنة في باب الوعيد، المراد بالوعيد ما توعد الله به العصاة من أهل كبائر الذنوب من الموحدين، كما توعد الله القاتل وآكل مال اليتيم وآكل الربا، وتوعد ما توعد به من فر من الزحف، وتوعد به مثلا القاذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وما أشبه ذلك من نصوص الوعيد. الوعيد هو يعني الوعد بالعذاب والعقاب. أهل السنة وسط في نصوص الوعيد، بين المرجئة الجهمية والوعيدية من الخوارج والمعتزلة. فالمرجئة عندهم يعني نظرتهم إلى الوعيد نظرة ضعيفة، لأن عندهم إن الإيمان هو التصديق فقط أو المعرفة فقط، قريب من قريب. إذن يقولون قولتهم المشهورة إنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. انتهى. إذن الوعيد راح، ما في وعيد. ليفعل المسلم ليفعل ما يشاء ولا يخاف. هذه نظرة المرجئة إلى وعيد الله، ينظرون إليه ضع نظرة يعني نظرة تهوين وتهاون وغفلة وإعراض، لا يقيمون له. أما الوعيدية فيقولون إن الوعيد الذي توعد الله به العصاة هذا حتمي، فمن مات مصرا على كبيرة فلا بد له من دخول النار، وإذا دخل النار فلا بد له من الخلود فيها. من هم الوعيدية؟ الخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة هم الوعيدية، فهم يتفق الخوارج والمعتزلة يتفقون على تخليد مرتكب الكبيرة في النار، يقولون إنه مخلد في النار. وأهل السنة والجماعة وسط في هذا المقام، يؤمنون بما جاء في الكتاب والسنة من الوعيد مما توعد الله به في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ما توعد به من عصاه وخالف أمره. ولكن يقولون إن هذا الوعيد معلق على المشيئة، فالعاصي إذا مات هو تحت مشيئته، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وإن عذبه فمآله إلى الخروج من النار، إن عذبه بالنار فمآله إلى الخروج منها. للأحاديث المتواترة في خروج الموحدين من النار، فيقولون إن مرتكب الكبيرة مستحق للوعيد ومتعرض للوعيد، ولا بد أن يعذب الله من شاء من مرتكبي الكبيرة، خلافا للخوارج للمرجئة الجهمية. ويقولون إنه تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه ويدخله النار، عذبه بقدر ذنبه ثم أخرجه من النار، خلافا لمن؟ للخوارج والمعتزلة. إذن يقولون الوعيد، نصوص الوعيد تمر كما جاءت، يعني تمر كما جاءت، لا تحرف. وإن كانت كل نصوص الوعيد المرأة على الذنوب مقيدة بقيد متفق عليه وهو نصوص التوبة، فكل من تاب من الذنب تاب الله عليه، ومقيدة بنصوص بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومقيدة بنصوص خروج الموحدين من النار. ورابعا، أهل السنة والجماعة وسط في أسماء الإيمان والدين بين من المرجئة، بين الحرورية والمعتزلة، وبين المرجئة والجهمية، قريب، هذا التقابل قريب من الذي قبله، في ترابط تماما، هو قريب من الذي قبله، التقابل بين الطائفتين المتطرفتين المنحرفتين التقابل واحد. أهل السنة والجماعة وسط في أسماء الإيمان والدين. أسماء الإيمان والدين هي الأسماء الشرعية التي ترجع إلى الدين وحال الإنسان في دين، مؤمن، كافر، فاسق، منافق، عاصي، هذه هي أسماء الإيمان والدين. فأهل السنة وسط في هذه الأسماء التي يعني تتضمن أحكاما وتستتبع أحكاما دنيوية وأخروية، وسط في هذا الباب، في باب أسماء، في باب أسماء الإيمان والدين، أو في باب الأسماء والأحكام، بين الحرورية، الحرورية اسم للخوارج، نسبة إلى الموضع الذي خرجوا فيه، حرورة، الحرورية، نعم، الحرورية والمعتزلة، يعني الخوارج والمعتزلة، وبين المرجئة والجهمية. هذا الانقسام يتعلق أيضا بمرتكب الكبيرة، لكن القضية الأولى الوعيد يتعلق بالآخر، حكمه في الآخر، وقد علمنا حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة عند أهل السنة وعند الخوارج والمعتزلة وعند المرجئة والجهمية، لكن حكمه في الدنيا. الحرورية يقولون إن مرتكب الكبيرة العاصي بارتكاب ما نهي عنه هو كافر، يخرج عن الإيمان ويدخل في الكفر، كافر، حلال الدم والمال، مرتد. والمعتزلة يقولون لا، بل هو في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا كافر، وهذا أصل من أصولهم، كما أن من أصولهم إنفاذ الوعيد يعني حتمية الوعيد كما تقدم، أي ما توعد الله به من عصى. وأما المرجئة فيقول أبدا، إيه العاصي مؤمن كامل الإيمان، العاصي مؤمن، الإيمان هو التصديق، فكل من كان عنده التصديق بربوبيته تعالى وتصديق بالرسول صلى الله عليه وسلم فهو مؤمن كامل الإيمان، العاصي مؤمن. انظروا كيف التقابل والتناقض، الخوارج يقولون كافر، المعتزلة قريب يقول في منزلة يخرج عن الإيمان دائرة الإيمان ليس بمؤمن، المرجع يقول بل هو مؤمن كامل الإيمان، أهل السنة بين ذلك يقولون من أظهر الإيمان وأبطن الكفر فهو منافق، من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وأصر عليها فهو فاسق وهو مؤمن كما سيأتي في فصل، يعني مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة، مؤمن ناقص الإيمان مثلا، فلا يسلبون عنه اسم الإيمان المطلق، لا يسلبون عنه مطلق الاسم ولا يعطونه اسم الإيمان المطلق، لا يعطونه الاسم المطلق ولا يسلبونه مطلق الاسم، يكون مؤمن ناقص الإيمان. إذن صاروا وسط، المرتكب للكبيرة وهو موحد ولم يأتي بناقض هذا يقول عاصي فاسق ناقص الإيمان، لكن ما يقول أنه مؤمن كامل الإيمان، ولا يقول كافر، ولا يقولون إنه في منزلة بين المنزلتين، وبهذا تظهر وسطيتهم ويظهر تطرف من خالفهم، فالحرورية والمعتزلة في طرف والمرجئة في طرف، هؤلاء هم المتطرفون حقا، أما أهل السنة فهم عدل الخيار وسط لا إفراط ولا تفريط، عدل أهل عدل في أحكامهم وأقوالهم وأفعالهم. والمسألة الخامسة وهي الأخيرة، وأهل السنة وسط في أصحاب رسول الله، أصحاب الرسول صاروا يعني ما يجب لهم صار قضية، أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم اختلفت فيهم الفرق، ففريق غلوا وفريق جفوا وفريق توسطوا، فأهل السنة والجماعة وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخوارج والرافضة، أو بين الرافضة والخوارج تعبير واحد، فإن الرافضة يغلون في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يغلون في علي بن أبي طالب وذريته، يغلون في فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، يتجاوزون فيهم الحد، وأما الخوارج فإنهم يكفرون كثيرا من الصحابة ومنهم علي رضي الله عنه، فكانوا مع الرافضة على طرفي نقيض، على طرفي نقيض، والرافضة هم شر النواصب، فإن النواصب أو الطائفة الناصبة هم الذين ينصبون العداء لآل بيت النبي صلى نعم لآل بيته، لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وخير أهل بيت النبي مطلقا من أهل بيته خيرهم هو علي رضي الله عنه، وإن كان الرافضة يجمعون بين غلوهم، يجمعون مع غلوهم في علي وذريته نصب العداوة لخير هذه الأمة بعد نبيها لأبي بكر وعمر وعثمان وجمهور الصحابة ولا يستثنون إلا نفرا قليلا، فهم شر من الرافضة، أعني شر ممن؟ من الخوارج، هم شر من الخوارج. فقد شاركوا الخوارج في نظير ما ضلت وانحرفت فيه الخوارج من أمر الصحابة، وزادوا عليهم، زادوا. فالرافضة شر، والروافض والخوارج خير منهم بكثير. فالذي يبغض مثلا عليا أو يكفره هو أهون ممن يبغض أبا بكر ويكفر، يعني هذا خير من هذا. وإن كان الكل ضالا منحرفا زائغا عن سبيل الحق، فأهل السنة وسط، يحبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وينزلونهم منازلهم، ولا يبغضون أحدا منهم، ولا يتبرعون من أحد منهم، ولا يذكرونهم إلا بالجميل، ويبغضون من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. هذه يعني قريب من العبارات، أو هي من عبارات الإمام الطحاوي في عقيده. ونحب أصحاب رسول الله، نحن أهل السنة نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نغلو في أحد منهم، وسط، ينزلونهم منازلهم، فلا غلو كما صنعت الروافض، ولا جفاء كما صنعت الخوارج. فأهل السنة في وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. اللهم المستعان. نعم، اقرأ الفصل الذي بعده.
فصل. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه سلف الأمة، من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا، يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق عرشه، رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن الله أن السماء تقله أو تظله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره.
هذا فصل خصصه الشيخ رحمه الله لتقرير صفتين من صفات الله تقدم ذكرهما، وذكر أدلتهما من الكتاب ومن السنة، ألا وهما علوه تعالى على خلقه، واستواؤه على عرشه، ومعيته لعباده. هاتان صفتان تقدم ذكر الأدلة على العلو والأدلة على المعية في ما أورده الشيخ من النصوص القرآنية وفيما أورده من الأحاديث النبوية، ولكنه خصص لهاتين الصفتين فصلا خاصا لوجود الاضطراب في هذا المقام وعروض الاشتباه أو كثرة الاشتباه في هذا الأمر. يقول الشيخ رحمه الله: من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه وتعالى فوق سماواته مستو على عرشه، وأنه سبحانه وتعالى مع عباده كما في آية الحديد. فإن الله تعالى قد جمع في آية الحديد بين الأمرين، بين ذكر العلو والمعية. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، استوى على وارتفع واستقر، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فمن الإيمان بالله الإيمان بعلوه تعالى وفوقيته على خلقه واستوائه على عرشه، وأنه تعالى مع ذلك هو مع عباده، لا يخفى عليه شيء من أمره. فهذا من مما أخبر الله به في كتابه وأخبر عنه به رسوله وأجمع عليه سلف الأمة. إذن هاتان الصفتان ثابتتان بالكتاب والسنة والإجماع. ولا منافاة بين هاتين الصفتين، فإنه تعالى مع علوه على خلقه واستوائه على عرشه هو مع عباده، هو مطلع على عباده، رقيب عليهم، مهيمن عليهم، لا يخفى عليه شيء من حالهم وأمرهم. والمعية التي وصف الله بها نفسه ويجب إثباتها له لا تقتضي اختلاطا بالخلق، لا تقتضي أن يكون الله مختلطا بالخلق وحالا في الخلق، تعالى الله عن ذلك. يقول الشيخ: فإن هذا المعنى الباطل لا توجبه اللغة، المعية لا تقتضي اختلاطا ولا حلولا، لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. فالذين لم يفهموا من معيته تعالى لعباده إلا أنه مختلط بهم حال فيهم حتى يقولون إنه في كل مكان، هؤلاء خارجون عن موجب اللغة، مخالفون لما أجمع عليه سلف الأمة ومخالفون لما تقتضيه الفطرة السوية. والمعية معية المخلوق للمخلوق، نعم، هل تقتضي اختلاطا وحلولا؟ لا. المثال هذا القمر فوق حيث شاء سبحانه وتعالى بعيد، وهو يقال انه معنا مع المسافر وغير المسافر، وهو في مكانه. إذن معية المخلوق للمخلوق لا تقتضي اختلاطا، فكيف بمعية الخالق كيف بمعية الخالق للمخلوق؟ إذن يجب أن يعلم أن ما وصف الله به نفسه من علوه ومعيته، فوقيته ومعيته، أن كل ذلك حق على حقيقة. حقيقة الله مستوى على عرشه حقيقة، عال على خلقه حقيقة، وهو معنا حقيقة، هو معنا حقيقة. وليس في قولنا إنه معنا حقيقة ما يتضمن الحلول، هو معنا حقيقة على ما يليق به ويناسبه ويختص به. فهو حق على حقيقته. يقول الشيخ لا يحتاج إلى تحريف وصرف له عن ظاهر أبدا، الله معنا، نعم هو معنا، نفسه معنا، هو فوق سماواته، عال على مستوى على عرشه، وهو سبحانه معنا، يرانا، يسمعنا، علمه محيط بنا، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. يقول ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، يجب أن تصان هذه المعاني، يصان ما يثبت لله من الفوقية من كونه في السماء، يصان عن الظنون الكاذبة، وكذلك المعية تصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن معنى أن الله في السماء يعني أنه في داخل السماء، تقله تحمله والسماء الأخرى تظله، تعالى الله. فهذا ظن كاذب وسوء ظن بالله، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة. فإن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن معنى في السماء يعني في العلو فوق جميع المخلوقات، فوق جميع المخلوقات، فهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء. نعم، هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء. وكذلك المعية يجب أن تصان عن الظن الكاذب، كظن الحلولية الذين يقولون معنى أنه معنا، أنه في كل مكان، حال في الأشياء، في داخل الغرف، في داخل الأمكنة المستخبثة، في حال في كل شيء، يعني أشبه ما يكون بالهواء الذي يملأ الفراغ. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاهلون والمفترون علوا كبيرا. سبحانه، سبحانه وتعالى، سبحان الله عما يصفون. يشير الشيخ إلى الدليل الدال على امتناع أن يحيط به شيء من مخلوقاته، فإنه سبحانه العلي الأعلى، وهو العظيم الذي لا أعظم منه. فالمخلوقات كلها في قبضته، ومن قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وهو العظيم الذي وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. فهذه العوالم كلها في قبضته تعالى، يدبرها كيف شاء، يمسك السماوات والأرض أن تزولا، والسماوات والأرض قائمة بأمره، ويوم القيامة إذا شاء قبض الأرض وطوى السماوات بيمينه. قال الله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة السماوات مطويات بيمينه. سبحانه وتعالى عما يشرك. وفي الحقيقة أنه ينبغي مثلا حفظ هذا الفصل لأن في عبارات جيدة يعني تتضمن بيان ما يجب انتهاجه والثبات عليه من إثبات هاتين الصفتين العلو والمعي. الإيمان بذلك هو من الإيمان بالله ومن الإيمان بكتابه ومن الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. الإيمان بعلوه واستوائه ومعيته هو من الإيمان بالله وكتبه ورسوله. نعم في فصل اقرأه بعد هذا ما هو الفصل الذي يلي بعده.
فصل. ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله.
لا
هذا اللي بعده.
هذا اللي يليه
مو باللي يليه اللي بعده.
لا اللي قبله وش هو؟
وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلق.
نعم فصل. نعم اقرأ هذا هو المناسب.
فصل. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه مجيب كما جمع بين ذلك في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان الآية وقوله صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته فإنه سبحانه ليس كمثله شيء من جميع نعوته وهو علي وهو
ليس كمثله شيء
من جميع
في جميع
فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وهو علي في دنوه قريب في علوه.
هذا الفصل متمم للذي قبله ولهذا يقول الشيخ وقد دخل في ذلك يعني فيما تقدم من الإيمان بعلوه ومعيته الإيمان بأنه قريب مجيب. قال الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب مجيب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فالله تعالى موصوف بالعلو والفوقية كما أنه موصوف بالقرب وبالمعية وكل من هذه المعاني ثابت في النصوص من الكتاب والسنة ولا منافاة بين علوه وفوقيته وقربه ومعيته لا منافاة بينهما كما تقدم. هو سبحانه وتعالى فوق جميع مخلوقات مستوى على عرشه وفي نفس الوقت هو مع عباده وهو قريب من الداعين والعابدين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن فالله تعالى موصوف بهذا كله ولا منافاة بين هذه الصفات فهو تعالى علي في دنوه مع أنه قريب هو عالي وقريب في علوه مع أنه علي هو قريب لا منافاة بين علوي وقربه علوي ومعيته لا منافاة بين علوه وفوقيته وقربه ومعيته بل هو سبحانه وتعالى عالم في دنوه نعم قريب في علوه. فهذا الفصل مكمل أضاف إليه مسألة القرب والكلام فيها مع العلو يعني يشبه الكلام في المعية مع العلو. الله المستعان حسبك.
وقد دخل أيضا فصل. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى.
وهذا فصل عقده الشيخ لمسألة الرؤية لمزيد العناية بها، لأن مسألة الرؤية أيضا مما اتسع فيها الكلام وعظم فيها الاشتباه والافتراق. فيقول الشيخ إنه قد دخل فيما تقدم فيما ذكرنا من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، دخل في هذه الأصول الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم، ليست رؤية قلبية كما يقول المحرفون، لا، بل بالأبصار بعيونهم عيانا بأبصارهم. والدليل على هذا نصوص الكتاب والسنة المتواترة وإجماع سلف الأمة، فهي قضية أيضا تضافرت عليها الأدلة، يرونه سبحانه وتعالى، يقول يرونه في عرصات القيامة، يعني في مواقف القيامة وساحات القيامة، في ساحات القيامة ومواقفها، ويرونه كذلك بعد دخولهم الجنة كما يشاء، يرونه كما يشاء، كيفية وزمانا ومكانا يرونه كما يشاء، لا نحدد إلا في حدود ما صرحت به النصوص الثابتة من نصوص الكتاب أو السنة الصحيحة. فالمقصود إن الشيخ عقد لبعض هذه المسائل التي سبق ذكر أدلتها، عقد له فصول لأنها مسائل متميزة بالكلام فيها بين فرق الأمة، بين أهل السنة ومخالفيهم، كما في الفصل الذي تجاوزناه وسنعود إليه إن شاء الله، وهو ما يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن وفي كلام الله، في كلام الله ومنه القرآن. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.